الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال ببعض النصوص الروائية التي استظهر منها الدلالة على التعبد، وأن العمل لا بد أن يؤتى به لله تبارك وتعالى. عليكم السلام. وهذه النصوص كثيرة بمضمون واحد، مثل: لا عمل إلا بنية، أن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. هذه النصوص أولا لا بد أن نفهم المراد منها، باعتبار إذا فهمنا المراد من النص سهل علينا تقريب الاستدلال به. فهم بعض العلماء من هذه النصوص معنى بعيدا، استبعده الماتر بل نفاه، قال إن هذا المعنى لا غرض للشارع أن يبينه، مو من أغراض الشارع بيان هذا المعنى. ما هو المعنى الذي فهم؟ المعنى كالتالي: عندما يقول الشارع لا عمل إلا بنية، يريد أن يبين أن الأعمال الاختيارية التي تصدر منك، هذا عمل اختياري، أن أرفع هذا، أرفع القلم أو الكتابة أو أكتب أو أقوم بأي شيء آخر، جميع الأعمال الاختيارية الصادرة من المختار لا تكون إلا بنية. فإذا معنى النص أو النصوص التي جاءت بهذا المضمون تريد أن تبين ماذا؟ تبين أن العمل الاختياري لا يصدر من المختار إلا مع وجود نية لدى المختار. نعم، فهي هذا النص لا عمل، نفي للعمل إلا بنية، يوضح هذا المعنى، أن الأعمال الاختيارية مقترنة بالنية. طيب، الماتن يقول يحفظه الله يقول كذا: أولا، ما هو الهدف للشارع عندما يبين أن العمل الاختياري لا يصدر إلا معنيه؟ شو يترتب على هذا؟ ما له غرض معي العمل الاختياري. يعني إذا تريد أن ترفع شيئا أو أن تضع شيئا آخر لابد أن تكون لك نية من رفعه أو من وضعه. هذا مو لا دخل للشارع لتبيان هذا المطلب الخارجي التكويني. انتبهنا؟ طيب، بالإضافة إلى أن النية ماذا؟ النية في العمل التعبدي. ما هو معناها النية في العمل التعبدي؟ هي نية قصد امتثال الأمر وليس نية الإتيان بالعمل. فالمطلب الذي نحن نتحدث عنه وفيه، إذا أمرنا بالصلاة كيف نتقرب بالصلاة إلى الله؟ أن نقصد امتثال أمرها. أما هذا جاي الشارع يقول إذا تقوم بأي عمل في الخارج لابد أن يحتاج إلى نية فهو أمر اختياري، هذا ما لا دخل له بكلامنا وبمحل بحثنا. واضح الفكرة؟ مو النية اللي مورد كلامنا اللي هو قصد امتثال أمر أيوة هذا فرق. أيوة بقى محل بحثنا غير هذا المطلب. طيب ناوي أن أقوم بهذا الشيء بس هذا مو كلامنا فيه، مو محل بحثنا. تبانا؟ بالإضافة إلى أن الفعل الاختياري واضح أنه لا يحتاج إلى هذه النية المشروطة في الصلاة أو في الصوم، ذاك شيء آخر. طيب الإشكال الثاني، نعم يحتاج إلى إرادة، النية هنا بمعنى الإرادة مو بمعنى التقرب. بعضهم أشكل بالإشكال التالي وهو من قال لك إن العمل الاختياري الخارجي يحتاج إلى نية؟ كثير من الأعمال الاختيارية الخارجية تصدر من المكلف دون نية بالإتيان بها. عرفنا؟ يقوم بها دون نية، كما إذا عبث بلحيته أو كان نائم وقام ببعض الأعمال الاختيارية. الأعمال الاختيارية لا تتوقف على النية حتى يقال أن العمل الاختياري لابد أن يؤتى به مع النية. العمل الاختياري يعني اللي يسوغ للإنسان أن يقوم به وأن يدعه. لا، عمل اختياري أصله اختياري لكن قام به باعتبار نومي. هذا العبث باللحية، هذا هذا في تحكم يسمونه ماذا؟ يعني عادة غلبته العادة. لا لأجل هدف، لا لغرض. انتبهنا؟ اي نعم. فكثير من الأعمال الاختيارية تصدر من الإنسان دون نية منه، دون توجه لها. فلا يقال أن كل عمل اختياري، ما عندنا هالكلية هذه، كل عمل اختياري لابد أن يكون بنية، هذا محل كلام يعني. عرفنا؟ طيب على كل، نحن الآن خرجنا عن محل بحثنا، بحثنا في تقريب الاستدلال بالحديث لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، على شرطية قصد امتثال الأمر في العمل العبادي. هذا بحثنا صح؟ فنريد أن نقرب الاستدلال بالحديث على هذه الحيثية التي نحن بصدد اشتراطها وليس ببيان دلالة الأحاديث على دخل النية في العمل الاختياري، ذاك خارج عن محل كلامنا. واضح الفكرة؟ ما لا مقدمة، ما لنا دخل به، إنما قاله شخص، فماذا أربك بحثنا، أربكنا في أن نتعرض له. على كل المتن يقرب لنا الاستدلال بهذه الأحاديث المتقدمة بالبيان التالي. يقول عندنا أحاديث تنفي الموضوع، لكن نفي الموضوع نفي ادعائي مش حقيقي، ليس بنفي حقيقي، مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا احنا نحمله إلا كاملة، احنا كلامنا الآن فقط في الحيثية الأولى، مو كلامنا في المعنى. هنا لا عمل إلا بنية، ننفي العمل، الموضوع ننفي، لكن ما الهدف من النفي ها هنا؟ هل أن الهدف كما قال الشيخ نفي كمال العمل؟ يعني العمل لا يكون كاملا إلا مع النية، أو لا؟ هذه الروايات تريد أن تفصح عن معنى، وهو أن نفي الموضوع ادعاء، انتبهوا إلى كلمة، لأنه مو نفي حقيقي، عمل موجود في الخارج معي، بس يقول لا عمل إلا بنية. يريد أن يبين لنا أن ترتب الأثر على العمل لا يكون إلا مع النية. عمل موجود، لكن حتى يترتب عليه أثره يحتاج إلى نية. فيصبح هذا الحديث وما كان على شاكلته يماثل الحديث المشهور لا صلاة إلا بطهور. معي؟ هذا الحديث لا عمل إلا بنية يصير مثل لا صلاة، نفي الصلاة إلا مع الطهارة، إشارة إلى ماذا؟ أو بيان لشرطية الطهارة في الصلاة. هنا أيضا بيان لشرطية النية في العمل العبادي. معي؟ فهذا الحديث هو نفي الموضوع ادعاء ليبين شرطية النية في العمل العبادي، يعني ضرورة قصد القربة في الواجبات التعبدية. أي واجب تعبدي لابد أن يكون مقرونا بقصد امتثال أمره، بأن يكون مقربا إلى الله تبارك وتعالى. إذن اتضح معنى الحديث لا عمل إلا بنية، نفي الموضوع ادعاء ليكون من قبيل لا صلاة إلا بطهور، ذاك لا صلاة إلا بطهور يشير إلى حيثية شرطية طهارة، وهذا يشير إلى حيثية شرطية امتثال الأمر أو قصد امتثال الأمر، شرطية التقرب بالعمل إلى الله إذا كان عملا واجبا. عرفنا؟ فإذا كان الحديث يقول لا عمل، ينفي الحقيقة، ينفي حقيقة ماذا؟ العمل، وحملناه على معنى كنائي. ما هو المعنى الكنائي؟ على أنه يريد نفي العمل لبيان شرطية الطهارة في الواجبات التعبدي، صح؟ هكذا قربنا دلالة الحديث على شرطية الطهارة. واضح لنا الفكرة هذه؟ لن نريد أن نرتب عليها أمر. يقول الماتن: من قال لكم إن هذا الاستدلال تام ولا يرد عليه إشكال؟ الاستدلال إذا تم وطرد الإشكال عن أصبح الحديث لا عمل إلا بنية، دال على شرطية العبادة أو التعبد في الواجبات. لكن من قال إن استدلالكم في محله؟ باعتبار أننا نحتمل أن يكون معنى الحديث لا عمل إلا بنية له معنى ثاني، وهو لا عمل كامل كما قال الشيخ، لا عمل تام. فلماذا نحصر معنى الحديث في شرطية التعبد؟ قد يكون معناه هو المعنى الثاني، لا عمل تام، لا عمل كامل. فإذا للحديث احتمال رقم واحد، وهو بيان شرطية التعبد في الواجبات التعبدية، ومعنى ثاني وهو نفي الموضوع لبيان نفي الكمال. واضح لنا الفكرة؟ وكلا المعنيين محتمل حتى يتعين لنا حمل الأحاديث على ظهورها في أحد المعنيين، نحتاج إلى قرائن تعين الظهور للأحاديث في المعنى الأول. عرفنا؟ طيب، قيل من القرائن، قيل إن الحديث لا عمل إلا بنية حمله على شرطية التعبد أقرب من حمله على نفي الكمال، يعني نفي الموضوع لبيان شرطية عبادية العمل الواجب أقرب من حمله على نفي الموضوع لنفي الكمال، مثل لا صلاة لجار المسجد، يعني نفي الصلاة الكاملة. معي؟ أي المعنيين أولى؟ المعنى الأول. ليش المعنى الأول أولى؟ لبيان شرطية النية في العبادة. ليش يكون أولى؟ لأنه إذا قال لا عمل إلا بنية لبيان شرطية العبادة، هذا جاي يبين أنه مع انتفاء العبادة راح ينتفي ماذا؟ أصل العمل. العمل يصير ماذا؟ غير صحيح. وإذا كان غير صحيح، نفي الموضوع لبيان نفي الصحة أقرب إلى حقيقة النفي من نفي الموضوع لبيان شرطية لبيان الكمال، لأن ذاك ما انتفى الموضوع، موضوع متحقق لكن غير كامل. لما أقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، في الحقيقة في صلاة، ما انتفت الصلاة، لكن الصلاة غير تامة. لكن لما أقول لا صلاة إلا بنية، صلاة اللي ما فيها نية أصلا مو بصلاة، معاه؟ فحمله على تبيان شرطية النية في العمل التعبدي أقرب من حمله على نفي الكمال. واضح الفكرة واضح القرينة الأولى؟ هكذا قيل لتقريب الاستدلال بالحديث على المعنى الأول. معن الماتن يقول هذا التقريب أو هذه التتم هذه الإضافة ليست بصحيحة. معي؟ نسلم معكم، نسلم معكم. ماذا نسلم؟ أي نسلم أن حملة حملة لا عمل إلا بنية على نفي نفي ماذا؟ نفي الصحة أفضل من نفي الكمال. نعم نعم. بعد ساعة بعد ساعة عرفنا. نعم نعم. فإذا هناك أيوة ترجيح إحدى الجهتين في محله، يعني نفي الصحة أقرب من نفي الكمال، لكن وين؟ مو في محلنا، محلنا بالعكس، نفي الكمال أقرب للمعنى من نفي الصحة. ليش؟ ها التفتوا، باعتبارها هنا يمكن أن نحمل الحديث لا عمل إلا بنية على معنى الروايات تريد أن تفصح عن وأن تبينه. ما هو هذا المعنى؟ تريد أن تقول أن كل عمل تريد أن يترتب عليه الثواب لابد أن تأتي به بنية. انتبهنا؟ فهي تريد أن هذه الروايات تبين اشتراط النية في ترتب الثواب، وأن جميع الأعمال الصادرة منك سواء كانت توصلية أو تعبدية، تعبدية واضح اشتراط النية فيها، بس هذه تريد تشير إلى معنى أعم أوسع، أن الأعمال يمكن أن تحصل على ثوابها حتى وإن كانت غير عبادية إذا أردت أن تتقرب بها إلى الله، كغسل الثوب، كالجهاد في سبيل الله، كأي عمل آخر إذا تقربت به إلى الله يمكن أن يترتب عليه مزيد من الثواب. إذن الروايات هذه شو تقول؟ تفصح عن معنى في غاية الأهمية. ولا نستطيع أن نحمل الروايات على المعنى الأول دون المعنى الثاني. ليش؟ قد يقال فلنجعل الروايات تشير إلى كلا المعنيين، لا عمل إلا بنية يشير إلى شرطية النية في العمل التعبدي، ويشير إلى أن المكلف إن أراد أن يحصل على الثواب لابد أن ينوي معه في أي عمل توصلي ليحصل على بعض الحسنات على الثواب. نعم عرفنا؟ نقول لك كلا، الروايات ليست بصدد بيان كلا المعنيين، بل هذه الروايات بصدد بيان المعنى الثاني فقط، وهو أنه إن أراد المكلف أن يحصل على الثواب لأي عمل يقوم به فعليه أن ينوي. لماذا لا نحمله على بيان شرطية النية في العبادة. يقول ها انتبه، عندنا دليل معي. أولا ما في جامع يجمع لنا كلا المعنيين، شرطية النية في العمل وتحصل الثواب للعمل التوصلي النوية به التقرب إلى الله. شو الجامع بين المعنيين؟ ما في جامع بين العمل التوصلي والعمل التعبدي، هذا واحد. الأمر الثاني أن نفي الموضوع لإرادة بيان ترتب الثواب على العمل المأتي به وإن كان توصليا، هذا معنى ارتكازي واضح لدى العرف. شوف أنا مجرد قراءة الحديث الشيخ انتبه، يقول هذا لنفي الكمال، يعني حتى العمل يترتب عليه الأثر لابد أن 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 يؤتى به منويا متقربا به إلى الله. فالذهن بطبيعته يلتفت يأنس بهذه القضية الارتكازية لدى العرف، أنك إن أردت أن تحصل على الثواب الجزيل وعلى الأجر الجميل فعليك أن تتقرب بما تأتي به من أعمال إلى الله. هذه فإذا الرواية لا عمل إلا بنية بصدد بيان هذا المعنى الثاني الارتكازي، وليست بصدد بيان المعنى الأول. انتبهنا؟ طيب، باعتبار أن الذهن ينصرف كما رأينا ذهن الشيخ انصرف إلى هذا المعنى الثاني دون المعنى الأول، نفي الموضوع لبيان شرطية النية في العمل التعبدي، ما هناك عمل أصلا، منفي، لا عمل، لا قيمة له، لا تشريع له، ما كأنك أتيت بشيء. لكن لو قال لا عمل إلا بنية، يعني يقول لك انتبه، أنا أردت أن تحصل، موجود عمل بس أن تريد تحصل على ثواب اجعله مقرونا بالنية. هذا أنس للذهن، أقرب إلى الفهم العرفي. وعندنا قرينة ثانية بل ثالثة تبين أن المراد هو المعنى الثاني وليس الأول. تعرفون يعني نفي الموضوع لبيان أن العمل وإن كان غير تعبدي توصلي، إن أردت أن تحصل على ثوابه فانوه تقرب به إلى الله. ما هو الدليل؟ ها شوف لو حملنا الروايات الواردة لا عمل إلا بنية على المعنى الأول، ايش راح نواجه؟ نواجه إشكالا عويصا لا يمكن دفعه والتخلص منه. طيب قلنا لا عمل إلا بنية، نفي الموضوع لبيان شرطية التعبد في الواجبات، هذا شو راح يدخلنا؟ هو عندنا واجبات كثيرة بل أكثر من الواجبات التعبدية، أكثر الواجبات شنو؟ توصلي، وليست مشروطة بنية. غسل الميت عمل شنو؟ توصلي، تكفينه، دفنه، تشييع جنازته، أكثر الأعمال، حتى الجهاد في سبيل الله كل من الأعمال التوصلية. ما حد يقول إنه أكثر الأعمال التي يأتي بها الإنسان توصلية، قليل من العبادات مثل الصلاة والصوم والحج وكذا هي تعبدية، يعني معدودة على ماذا؟ أصابع اليد. واضح لنا الفكرة؟ فإذا لو حملنا الحديث لا عمل إلا بنية على شرطية النية في العبادات للزم ماذا؟ واحد تخصيص الأكثر. تخصيص ماذا؟ الأكثر، لأن أكثر العبادات أكثر الأعمال غير مشروطة بنية. فلما يقول لا عمل إلا بنية وهو ينفي جميع الأعمال، يعني يقول ها لا عمل إلا بنية غير غسل الميت، لا عمل إلا بنية غير دفن الميت، لا عمل إلا بنية غير الجهاد في سبيل الله، لا عمل إلا بنية غير كذا. هذا شنو؟ تخصيص الأكثر. هذا مستهجن معه. فلا بد أن نحمل الحديث على نفي الكمال اللي يراد به المعنى الثاني، أنه لا عمل إلا بنية، يريد أن يشير إن أردت أن يكون لعملك أن يكون لعملك ثوابا فانوهي، حتى لا يلزم عندنا تخصيص الأكثر، مع أن لسان الروايات لا عمل إلا بنية آبن عن التخصيص معي؟ أولا هو آبن عن التخصيص، وثانيا يلزم منه تخصيص أكثر. واضح؟ طيب، إذن المتعين، يقول الماتن المتعين لنا، المتعين لنا أن نحمل هذه الروايات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، على هذا المعنى. ما هو المعنى؟ هو المعنى الارتكازي، إن أردت أن تأتي بالعمل التوصلي لتحصل على ثواب فانوهي، تقرب به إلى الله. ولذلك الماتن يتعجب، يقول العجيب أن صاحب الجواهر الفقيه الكبير جاء بحديث، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عز وجل، ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلا ما نوى. استدل به على شرطية ماذا؟ التعبد، مع أنه يقول صريح صريح وواضح في أي شيء؟ في أنه إن أردت أن تحصل على الثواب في العمل التوصلي فانوهي إلى الله، لأن وين وارد؟ وارد في الجهاد، والجهاد لا يشترط فيه العلماء ماذا؟ التعبد. إذا تريد تخرج تجاهد، هل مثل إذا أردت أن تصلي لابد أن تنوي؟ لا أحد يقول لا، هذا واجب توصل الجهاد، لأن الدفاع عن حياض المسلمين وذب عن بيضة الدين معي؟ فلا يشترط فيه النية، وإنما يشترط فيه المكنة والقدرة على الدفاع. عرفنا؟ هذا المشروط فيه. طيب، أيضا مما دلل به، استدل به على شرطية العبادة آية كريمة، آية كريمة من آيات القرآن، بل جمع من مجموعة من الآيات القرآنية، استدل بها على شرطية العبادة، يعني على شرطية قصد امتثال الأمر في الواجبات التعبدية. بعض آيات القرآن ماذا تقول؟ تقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه الآيات القرآنية الآمرة للمكلف بالإطاعة لله تبارك وتعالى استدل بها على شرطية قصد امتثال الأمر في الواجبات التعبدية. واضح لنا الفكرة؟ طيب، وجه الاستدلال، يقول الإطاعة لا تكون إلا بقصد الامتثال، فما دل بإطلاقه على عدم شرطية قصد الامتثال يكون مقيدا بهذه الآيات. عرفنا كيف تطيع من دون أن تقصد امتثال الأمر؟ الطاعة لا تكون إلا مع قصد امتثال الأمر المطاع. عرفنا قصد امتثال الأمر هو التعبد. عرفنا وجه الاستدلال كيف تكون طاعة؟ يلا إذا واحد أمرك بشيء كيف تطيعه؟ إذا نويت وقصدت أن تمتثل أمر ذلك الأمر. واضح الفكرة؟ يقول الماتن وهذا الاستدلال غاية في الضعف، موهون. لماذا؟ يقول لأن المراد من الطاعة في المقام ليس المراد بها أنه تقصد امتثال أمر الآمر، لا، أن توافق أمر الآمر، يعني أن تأتي به، أعم من أن يكون توصلي أو تعبدي. أمرك بتغسيل الميت غسلت الميت فأطعت أمره، أمرك بالصلاة صليت أطعت أمره، صليت معه تقرب بالصلاة إلى الله، أمرك بالصوم وعبادة صليت مع قصد امتثال الأمر أطعت أمر الله، لكنه أمرك بالجهاد أيضا وجاهدت دون أن تتقرب، يعني ما نويت التقرب أطعت أمر الله، أمرك بغسل الثوب غسلت ثوبك أطعت أمر الله. فالإطاعة هي الموافقة للأمر، تارة موافقة الأمر في يكون الأمر تعبديا وأخرى توصليا. ولا شأن للإطاعة بأن تقيد بقصد امتثال أمر الآمر، هذا يحتاج إلى دليل، والآيات هذه لا تدل عليه. إذن الآية هذه الكريمة وغيرها من الآيات الآمرة بإطاعة الله أو بإطاعة الله مع الرسول أو بإطاعة الله مع الرسول وأولي الأمر، هي أوامر، هذه شنو؟ إرشادية، ترشد إلى ماذا؟ إلى لابدية وضرورة المسار على وفق هدي الباري تبارك وتعالى، سواء كان هذا المسار في الأوامر التعبدية أو التوصلية. واضح؟ ولذلك يقول الماتن كما يظهر من مقابلة شنو هذا؟ أي يقول وفيه أن الظاهر من الإطاعة في المقام محض الموافقة في مقابل المخالفة، فتكون الأوامر المذكورة للإرشاد كما يظهر من مقابلة الأمر بالمخالفة في مثل قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. عرفنا؟ يعني إذا تخالفون أوامر الله سواء المخالفة في الأوامر التعبدية أو التوصلية ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وكذلك يظهر من عطف الرسول وحده أو مع أولي الأمر في كثير من الآيات مع الوضوح أن امتثال الأمر في إطاعة ماذا؟ أوامر الباري تبارك وتعالى، أوامر الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة. أما الرسول لو قال لك مثلا ماذا؟ اذهب إلى أهلك، هذا يحتاج أن تنوي قصد القربة لإطاعة أمر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، تحتاج إلى قصد القربة، لا تحتاج في إطاعة أوامر النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم في الأوامر العادية اليومية أن تقصد بها امتثال الأمر. بعد بلا قصد، نعم نعم، ما هذه ما تحتاج يعني إلى نية، قصد امتثال الأمر لا تحتاج إليه لتمتثل. نعم، ويناسب ذلك يعني حمل هذه الأوامر على أنها ليس المراد بها شرطية قصد الامتثال لتكون تعبدية، يناسب أن هذه الأوامر المذكورة ظاهرة في أنه يريد منك الباري أن تطيعه استقلالا، لا يريد منك أن تجعل أمره مقيدا بقصد امتثال الأمر، معي؟ هو يأمرك بضرورة إطاعته، ظاهر في هذا الأمر أنه يطلب منك أمرا مستقلا، لا يطلب منك أمرا ضمنيا، وهو أن تكون طاعتك مقيدة بقصد امتثال الأمر. هذا ظاهر ولا مو بظاهر؟ في ظهور انصافا، عرفنا؟ الآن لما أقول لك يا شيخنا شيخ موسى أحمل الكتاب، ظاهر أني أريد منك حمل الكتاب، لا أريد منك شيئا آخر أكثر من حمل الكتاب. فهنا الأمر يقول لك أطع الله، يريد منك الطاعة، ولا تكون الطاعة إشارة إلى تقييد الأمر بقصد امتثال الأمر لتكون دالة على التعبد. بالإضافة إلى ذلك أيضا هناك قرين، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بس خاصة بالأوامر ولا تشمل النواهي؟ تشمل النواهي. إذا واحد عصى يعني خالف النهي يقال له أطاع ولا عصى؟ يقال عصى، معي؟ وهذا مع أن النواهي لم يقل أحد بشرطية التقرب في تركه. إذا أنت مثلا تريد أن تترك الغيبة أو النميمة، لا أحد يقول لنا لا بد أن تنوي أن تترك الغيبة قربة الوجه، لا أبدا، لا أحد يشترط ذلك، معي؟ هذا دليل على النموذج. هذه الأوامر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ليست بصدد بيان شرطية قصد امتثال الأمر في الواجبات التعبدية. إن قلت لا، هي بهذا الصدد، والنواهي خارجة، بل المستحبات خارجة، شو نقول لك؟ نقول هذا يلزم منه تخصيص الأكثر وهو مستهجن، معي؟ بل نصر جازمين ونجزم مصرين على ماذا؟ على أن حمل الآيات الدالة على الإطاعة على ماذا؟ على هالمعنى اللي نحن حملنا عليه، يعني على ترك المخالفة ولا بدية الموافقة لأوامر الله تبارك وتعالى، أعم من التعبدية والتوصلية. هو الظاهر أن هذا هو المرتكز، يعني عندما يسمع الإنسان العادي عندما يسمع هذه الأوامر غير المتخصص في الشريعة يفهم منها أن لا يراد منها، لها ظهور يفهمه أبناء العرف عندما يسمعون أطع الله أطع ربك، يعني أطعه بمعنى لا تعصيه، سواء كان الأمر الذي أمرت بإطاعته تعبديا أو توصليا. والخلاصة من خلال ما استعرضنا من الأدلة، تم ما أوردناه في صدر البحث من أنه لا دليل على لا دليل على ما يخالف الرأي الذي تبناه الماتن من أن إطلاق الأمر ظاهر في التوصلي، لأن جميع الأدلة التي دلل بها كهذه الآيات القرآنية غير تامة في دلالتها. فإذا كانت غير تامة فالظهور المحكم والرأي الملزم يقتضي حمل إطلاقات الأوامر على توصلية، لأن حمل هذه الأوامر على التعبد يحتاج إلى مؤنة زائدة وبيان زائد وقرائن، كلها على خلاف ما يظهر من الظهور البين والواضح والمنساق لدى العرف. بقي الكلام في ماذا؟ فيما يقتضيه الأصل العملي. هل الأصل العملي يقتضي التوصلية أو التعبدية؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بداية السنة الجديدة الآتية. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.